بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى قول الماتن: وأما خطابي، أي قياس خطابي، يتألف من المقبولات والمظنونات، وأما شعري يتألف من المخيلات. القياس الخطابي كما هو واضح عندنا يستعمل لغرض إقناع الجمهور وتصديقهم، أما لعمل ما أو ترك ما، هذا معنى القياس الخطابي. يعني الخطابة اللي تستخدم غرضها إقناع الجمهور، طبعا سواء كانت خطابة سياسية، دينية، اجتماعية، بشتى الأمور، هاي كلها تفيد في أنه الخطيب لابد ينشئ قياس خطابي يقنع به الجمهور، أما لفعل أمر أو لترك شيء. وسر نجاح الخطيب في إقناع الجمهور حتى يصدقونه، فلا بد أن يستخدم قياس، هذا القياس يسمي قياس خطابي. ويأتي السؤال: شنو المواد والقضايا اللي يستخدمها الخطيب بالقضايا بالقياس مال الخطابي؟ ما هي المواد والقضايا اللي دخلها في القياس الخطابي؟ المحشي قال: من يتألف من المقبولات والمظنونات. المقبولات هي قضايا يأخذ بها الناس وتقبلها من جهة أنهم يأخذوها من بعض الأناس الذي يثقون بصدقهم، مثل الناس الذي يأخذون السنن والشرائع عن المبلغ عن الله اللي هو النبي أو الإمام، شنو يأخذوها منه بالقبول من دون أن يطالبون بالدليل. شنو السبب؟ لأنهم يثقون بصدقه ويطمئنون إليه. أو لا، بعضهم يأخذ أقوال العلماء والحكماء لأنه يعرف لهم أنهم عندهم تجربة في الحياة، فيأخذ أقوالهم لأنه يثق بصدقهم ويطمئن لتجربتهم. إذا أخذنا قضية من سنن أو شرائع عن بعض الأنبياء أو عن بعض الأئمة والأولياء أو الأوصياء أو بعض الحكماء أو العلماء، هذه تسمى بالمقبولات، يعني نقبلها من جهة اطمئناننا بالشخص الذي نأخذ منه من دون أن نطالبه بالدليل عليها، هذه تسمى بالمقبولات. هذا بالنسبة لمن للمقبولات وكذا. وأما المظنونات، المظنونات قضايا يحكم بها العقل ويرجحها بنسبة عالية، لكن يحتمل بها شنو؟ الخلاف، يعني يحتمل بها الطرف المقابل. هو هذا معنى الظن. الظن كما مر علينا ترجيح عالي مع احتمال الخلاف، مع احتمال الطرف المقابل. المظنونات هذا معناته أن العقل يحكم بها تحكيم فيه ترجيح بس غير جزمي، لأن الجزمي، ما معنى الجزمي؟ الذي لا يحتمل الخلاف ولا يحتمل طرف مقابل له. أما المظنونات لا، نأخذها من باب الترجيح بنسبة عالية، لكن نحتمل بها ماذا؟ نحتمل بها الخلاف. المظنونات كثيرة، مثلا نذكر لكم أمثلة ذكروها المناطق، مثل قولهم: هذا حائط ينتشر منه التراب، وكل ما ينتشر منه التراب ينهدم، إذن هذا الحائط ينهدم. يعني هذا الحائط يتساقط وينتشر منه التراب اللي هو مبني منه، وكل ما ينتشر ويتساقط منه التراب إذن هذا الحائط سوف ينهدم. إذن أكو ترجيح عالي ظني أنه هذا الحائط راح ينهدم، بس تركوا أكو احتمال بالمقابل، احتمال ماذا به؟ لا ينهدم حتى لو كان ينتشر منه التراب. هذا معنى المضمون. مثال آخر: أو شخص يقول فلان رث الثياب فهو فقير، يعني الثياب مالته مثلا بسيطة أو زهيدة أو رخيصة الثمن، إذن حالته فقيرة. هذا ترجيح عالي مع احتمال أن لا يكون فقير، يمكن يكون غني بس هو الرجل زاهد، فهذا من المظنونات. أكو ترجيح عالي مع احتمال الطرف المقابل. مثال ثالث: إذا شخص قال أن زيد لا يجالسنا ولا يكلمنا، إذن هو عدو لنا. هذا ليس بالضرورة أنه جسم زيد مجرد أنه لا يجالسك أو يكلمك هو شنو؟ عدو إليك، احتمال يكون ليس بعدو إليك، هذا ترجيح مع احتمال، إذن هذا مظنون. مثال رابع: أن نقول مثلا خالد لا عمل له فهو سافل، يعني شنو؟ ما دام ما يشتغل وما يعمل فهو من النوع الذي شنو؟ سافل. الجواب ليس بالضرورة، يمكن هو ليس بالضرورة هو ذا لم يعمل هو ماذا به؟ سافل. لأنه احتمال ما وجد فرصة عمل، أو مثلا هناك ظروف تمنعه من العمل. هذا معنى المضمونات، وأنت تقدر بالتأمل تجيب أمثلة كثيرة للمضمونات، يعني بها ترجيح عالي مع احتمال شنو؟ مع احتمال الطرف المقابل. هذه المواد والقضايا تفيد الخطيب حتى لو يجيب لنا مضمونات بها ترجيح مع احتمال المقابل وأن لم تكن غير جازمة، تنفع الخطيب. ليش؟ لأن الخطيب غرض إقناع الجمهور، فإذا الجمهور اقتنع بالمظنون يكفي في الحصول على المراد. نعم، يبقى شيء أشار إليه المحشي، قال إنه الماتن قابل المظنونات بالمقبولات. يعني أول ما ذكر المقبولات، بعد ذلك ذكر شنو؟ المظنونات. هذا من قبيل عطف العام على الخاص، وهذا غير متعارف، لأن المتعارف أنه نعطف الخاص بعد العام، مثل قوله تعالى وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يعني أول مرة نأتي بالعام بعدين نعطف منه عليه الخاص. الماتن فعل العكس، أتى أول مرة بالخاص ثم عطفه بالعام، على اعتبار أن المظنونات هي أعم منين؟ من المقبولات، لأن المظنون هو كل ترجيح مع احتمال الطرف المقابل من غير الجزم، بينما المقبول أخص منه الترجيح مع أخذه من شخص يطمئن بالصدور منه، والقبول من دون مطالبة عليه بالدليل، يعني مع الجزم بالصدور من عنده. فهذا معناته أن المقبول أخص منين؟ من المظنون. لا، فكان المتعارف أنه الخاص يأتي عطفا بعد العام، لكن الذي فعله الماتن قدم المقبولات على المظنونات وعطف العام بعد الخاص. هذا شنو توجيهه؟ المحشي وجه هذا الأمر، قال إنه هذا العطف ليس من قبيل عطف المغاير بالمغاير، حتى نقول إنه لماذا لم يأتي بالخاص بعد العام، إنما هذا من قبيل مقابلة العام بالخاص. يعني يريد يشير إلى نسبة أن كل مقبول مظنون وليس العكس، وليس كل مظنون ماذا؟ مقبول. هذه تسمى مقابلة العام بالخاص من باب بيان وجه النسبة، وليس هو من قبيل مقابلة المغاير بالمغاير حتى يتطلب من عندنا أن يأتي عطف الخاص بعد العام. المقابلة تكفي فيها، حتى ولو أتيت وعطفت بالعام بعد الخاص تكفي في هذا الأمر، ولا 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 يتوجه إشكال على الماتن إنه لماذا لم يأتي بما هو المتعارف من عطف الخاص بعد العام. الجواب أجاب المحشي عنه إنه هذا ليس من قبيل المغاير مقابل المغاير حتى نقول لابد أن يأتي بعطف الخاص بعد العام، إنما هو من قبيل المقابلة بين العام والخاص. شنو معنى المقابلة؟ يعني يريد أن يقول كل مقبول مظنون وليس العكس، وليس كل مظنون ماذا به؟ مقبول. كل مقبول مظنون وليس كل مقبول مظنون، من هذا الباب ليس إلا هذا التوجيه. لكن البعض من الشراح يرى أن المقابلة بين المقبولات والمظنونات هي ترى من قبيل المتغايرات، يعني من قبيل المغاير للمغاير، لأن المقبول غير المظنون. المقبول فيه خصوصية زائدة، هي أنه يؤخذ ممن يطمئن بصدقه على نحو القطع والجزم بصدوره منه، بخلاف المظنون. المظنون ماذا به؟ كل ترجيح مع احتمال الطرف المقابل من غير جزمين. لكن على كل هذا توجيه من اللي وجهه المحشي. إذا قلنا هذا من قبيل المغاير مع المغاير يتوجه إشكال على الماتن، إنه جاء بعطف العام بعد الخاص وهذا غير متعارف. وإذا قلنا لا، هذا ليس من قبيل المغاير على المغاير، إنما من قبيل مقابلة العام بالخاص. يعني شنو معنى مقابلة العام بالخاص؟ فقط يريد يشير إلى أنه ترى كل مقبول مظنون وليس العكس، وليس كل ما هو مظنون مقبول، الاحتمال لا يكون مقبولا. بس من هذا الباب نقول إن الإشكال لا يتوجه على الماتن. طبعا هذا إشكال فني وليس إشكال علمي، لا إشكال فني من باب صياغة العبارة، إشكال فني من باب ترتيب وصياغة العبارة. المتعارف أنه يعطف الخاص بعد العام، لكن الماتن ماذا فعل؟ عطف العام بعد الخاص. كان يعني كان الأوجه والأنسب يقول يتألف من المضمونات والمقبولات حتى يصبح عطف الخاص اللي هو المقبولات بعد العام، لكن هو فعل العكس، عطف العام بعد الخاص، يعني قال هكذا يتألف من المقبولات والمضمونات. أول مرة جاء بالخاص اللي هو المقبولات، ثم جاء بالعام اللي هو المضمونات. نقول هذا مجرد إشكال فني في ترتيب وصياغة عبارة الماتن، توجيه هذا الإشكال. أما نقول هذا ليس من قبيل عطف المغاير مع المغاير، إنما هو من قبيل مقابلة العام بالخاص فقط. والذي لا يقبل بهذا التوجيه اللي ذكر المحشي ويقول إنه المقبولات ترى مغايرة للمضمونات، فهذا من قبيل المغاير على المغاير، نقول نعم يتوجه إشكال اليمن على عبارة الماتن، إشكال فني فقط، إشكال فني في صياغة العبارة. نعم. المقابلة وبيان وجه النسبة، يعني فقط يريد يقول إنه كل مقبول مضمون وليس العكس، وليس كل مضمون مقبول، لأن من المضمونات ما هو ليس به مقبول، فقط هذا معنى يسموه مقابلة العام مع الخاص، فقط هو هذا مراده. فلهذا هو وجه شنو وقدم المقبول على المظنون، قدم المقبولات على المظنونات، يعني قدم الخاص على العام وعطف العام بعد الخاص. نعم. لا ما هم موضوعهم بين المقبولات وال... طبعا لازم اكو وحدة موضوع.
اي
مقابلة بس اللي يبين لنا وجه النسبة. فلهذا مرات احنا نقدم الخاص حتى نقول ترى هذا الخاص ترى هو بعض من العام وليس العكس، هذا نقول توجيه المقابل، توجيه مقابلة العام بالخاص، يعني مو توجيه مقابل مغاير مع مغاير. إذا كان التوجيه من قبيل المقابلة مع المغاير مع المغاير لا يتوجه إشكال، كان المتعارف يأتي بعطف الخاص بعد العام مو العكس، يعطف العام بعد الخاص. ولكن احنا بينا قلنا هذا مجرد إشكال فني على صياغة عبارة المصنف، وإلا ماكو فرق سواء قدم المقبولات على المضمونات أو المضمونات على المقبولات، ماكو فرق. احنا عندنا القياس الخطابي يتألف ويتكون من مقدمات أما مضمونات أو مقبولات، أو إذا عبرت أنه يتألف من مقدمات مقبولات ومضمونات هم صحيح، لكن قلنا هذا إشكال شنو فني في صياغة عبارة الماتن. هذا بالنسبة ما يخص القياس الخطابي. طبعا قلنا القياس الخطابي شنو الغرض منه؟ إقناع الجمهور وتصديقهم بفعل أمر أو ترك أمر، هذا الغرض من صناعة الخطابة، سواء كان على سبيل الخطابة السياسية الدينية مجرد المجالات. نعم. الآن وصل كلامنا إلى القياس الشعري، قال وأما شعري أي قياس شعري يتألف من المخيلات. طبعا المخيلات التي تستخدم في القياس الشعري هي قضايا لا تذعن بها النفس، يعني لا تصدق بها، بل بالعكس قد تعلم بخلافها بأنها ليست مطابقة للواقع، لكن النفس تتأثر بها من باب الترغيب ومن باب الترهيب. شنو السبب؟ لأن القضايا الشعرية تعتمد على المخيلات، والمخيلات توجب انفعالات نفسية عند الشخص، والنفس إذا انفعلت مالت. أما تميل بالترغيب يعني ترغب في الشيء، يعني إذا أنا خيلت لك أمر ورغبتك فيه نفسك راح تميل إلى الرغبة فيه، وإذا ردت أجزعك عن شيء أو مثلا أبين لك مساوئ نفسك راح تنفعل شنو بالترهيب عنه أو الابتعاد أو الزجر عنه. هذا الترهيب والترغيب ناتج من انفعالات نفسية تحدث بالنفس بسبب مخيلات، بسبب قضايا مخيلات تأتي كمادة قياسية في قياس الشعري. في القياس الشعري يأتي السؤال شنو سبب حدوث هاي الانفعالات النفسية؟ الجواب المخيلات تنشأ من تصوير المعنى بالتعبير، يعني المعاني التي تأتي في القضايا المخيلة يحاول المستخدم للقياس الشعري يخليها تأثر عن النفس بأن يصورها تصوير خلاب يخلي النفس تميل معه، فتسبب له انفعال يتأثر به مع أنها لا توجب تصديق، يعني النفس لا تصدق بها ولا تذعن إليها، بل بالعكس قد تعلم بخلافها لكن مع ذلك النفس إذا جئت لها بشيء مخيلي تنفعل معه بسبب تصوير المعنى، تصوير المعنى بصورة خيالية خلابة، النفس تضطرب وتميل معه. المحشي ذكر لنا مثال كيف إنه النفس ترغب وترهب، يعني كيف يحصل عندها انفعال نفسي للميلان وللزجر والابتعاد. هذا المثال اللي يذكر في الكتب المنطقية. إذا قيل بأن الخمر ياقوتية سيالة، ياقوتية المقصود بها يعني لونها أحمر كالياقوت، والإنسان ينجذب للون المبهج، ينجذب، فعبر عنها ياقوتية يعني لونها أحمر كالياقوت، والنفس تنجذب نحو الأحجار الكريمة والألوان الجميلة. سيالة يعني سهلة الشراب وسائلة وسيالة وسهلة الشراب كشرب الماء. كيف إنه الإنسان من يشرب الماء يرتوي، سائغ سيال سهل الشرب، فهذا تصوير المن للخمر. اللي يرى الخمر بهذه الصورة مال ياقوتية سيالة راح النفس تنجذب إليها وتميل إلى شربها وترغب فيه، من جهة أنه صورنا اللون لونها بصورة، معنى لونها بصورة خيالية، النفس اضطربت ومالت إليها. لونها أحمر ياقوتي وطعمها سهل وشربها سائغ سيال كالماء. هذا طبعا شنو؟ تعبير شعري، ياقوتية سيالة. قال تنشط النفس وراح ترغب في شربها. نعم، وإن كان هو ترى شنو خلاف الواقع، يعني الخمر لا ينشط النفس، بل بالعكس الخمر ماذا يفعل؟ يخمل العقل والنفس، لكن النفس هي تضطرب مع التعبير الشعري الخيالي اللي يوجب في نفسها تصوير المعنى بمعنى إنه النفس تميل معه وترغب بشربها. وإذا قيل العسل مرة مهوعة، يعني مر يعني طعمها مر وليس بلذيذ ولا حلو، وبعد مهوعة يعني من يشربها تكرمون، موجب للتخير، بل حتى إذا ضقت العسل فإنك تتقيأ من شدة مرورته، وإن كان خلاف الواقع. العسل في الواقع هو شنو؟ حلو، مثلا طعمه وذوقه ترغب له النفس، لكن إذا أنا صورت لك إياه بأنه مر وأنه مهوعة يعني توجب وذا من شدة مرورتها وعدم طعم لذتها، إنك حتى تتقيأ لو ذقته أو أكلته أو شربته، راح النفس شنو؟ تنسجر وتبعد عنه بسبب هذا التصوير الخيالي، فراح تنقبض النفس وتنفر منه وإن كان هو خلاف الواقع. أما الخمر فواقعها أنها لا تنشط النفس بل تخمل العقل والبدن، وأما العسل فواقعه ليس مر بل بالعكس هو لذيذ حلو، لكن النفس كما قلنا هي تتأثر بالصور والمخيلات الشعرية. لهذا ترون أن الشعراء يأتون بالقضايا المخيلية وينظموها ضمن قصائدهم على شيء ضمن قصائدهم ويدخلون معاه الوزن والقافية. كل هذا شنو الغرض منه؟ ها، ترغيب والترهيب، إيجاد صور ومخيلات شعرية للمعاني تخلي النفس تضطرب وتميل معه. وثم ذكر المحشي قال إذا قرن بها سجع أو وزن كما هو المتعارف العام، يعني إذا الشعر إضافة إلى القضايا المخيلية ووضعته على ضمن صياغة خاصة بوزن مخصوص، الوزن المعروف عند العروضيين، يعني إذا استخدمت في الشطر الأول 4 كلمات تقابله ب4 كلمات، 5 بـ5، هذا معنى الوزن. وإذا جئت به بقافية واحدة أو قافية واحدة، يعني إذا نهيت الشطر الأول بالواو القافية الثانية والشطر الثاني للبيت الشعر الثاني أيضا تنهيه بالواو، هذا شو يسمونه؟ القافية. فإذا جبت على وزن خاص وعلى قافية خاصة هذا يكون أكثر تأثيره وين؟ بالنفس، أكثر تأثير. لهذا ترون القضايا الشعرية مرات تهون الأمر الخطير، مثل الشعر الحماسي في الحرب. الشعر الحماسي في الحرب يخلي الجنود عندهم شنو؟ قوة حماس ونشاط وما يخاف ولا يرهب العدو. وكذلك الأمر هاي شو يسمونه؟ تهوين الأمر الخطير، لأن الحرب ترى قتل وموت، لكن بالشعر الحماسي يجعله ساحة لإظهار الشجاعة. فالشعر الحماسي يهون الأمر الخطير، وبالعكس قد يعظم ويهول الأمر اليسير، كما بعض الشعر اللي كان يستخدم لغرض إيجاد الفتنة بين الطرفين، هو أمر يسير وقع، يجي شاعر يهول الأمر ويعتبره تجاوز على الكرامة، فش يصير تقع من مقابله فتنة وحرب، مع أنه أمر يسير. هذا شنو سببه؟ تعظيم الأمر الأمر الخيالي هو خلى النفس شنو تميل معه. وهو أمثلة كثيرة للشعر الخيالي بالقياس الشعري اللي يوجب انشراح النفس، مثلا مورد حزن أجعله مورد فرح وسرور، أو مورد فرح وسرور أجعله مورد حزن. الشاعر يقدر، الشاعر بالقضايا المخيلية يقدر يغير تأثيرات شنو؟ تأثيرات النفس. أو موطن شجاعة يجعله جبن، أو موطن جبن يجعله شنو؟ شجاعة. أو مثلا أمر لا يمس الكرامة، هو يخيله لأنه مس الكرامة، وهكذا. أكو أمثلة كثيرة بسبب تأثير المخيلات الناشئة من تصوير المعنى بالتعبير، تصوير خلاب يثير النفس وإن كان لا واقع له. المحشي قال: كما هو المتعارف الآن، لعله هذا يريد يشير إلى نكتة كما أشار الشراح، وهي أنه سابقا المناطق القدماء لم يأخذوا شرط أنه القضايا الشعرية أو القياس الشعري لابد أن يكون فيه وزن وقافية، بل اكتفوا أنه لابد يكفي فيه أن يكون مكون من قضايا مخيلات تثير النفس وتنفعل معه. هذا وين؟ عند المناطق القدماء. أما هو قال: كما هو المتعارف الآن، يعني المحشي يريد يشير إلى زمانه، يقول المتعارف في زماننا الآن أن المناطق المتأخرين بدأوا يأخذون الوزن والقافية كشرط في القضايا الشعرية. فهاي إشارة لعله نكتة يريد يشير بها المحشي إلى خلاف وقع بين المناطق القدماء والمتأخرين في القياس الشعري. فالقدماء لم يعتبروا الوزن والقافية، إنما اكتفوا بأن القياس الشعري يكفي فيه أن يكون مكون من المخيلات التي تثير النفس وتنفعل معه ترهيبا أو ترغيبا. أما المناطق المتأخرين أخذوا شرط الوزن والقافية في ضمن القياس الشعري لأجل انفعال النفس وتأثرها. لهذا هو قال: كما هو متعارف الآن، لعله إشارة سابقا عند المناطق القدماء ما كان متعارف عندهم أنه الشعر بوزن وقافية، خصوصا أنتم تعلمون أن الوزن والقافية اكتشف إيش وقت، يعني مثلا الوزن عند العروضيين اكتشف متأخر، العلامة الفراهيدي اكتشف الوزن اللي موجود في الشعر والأوزان الشعرية عند العروضيين. أما القافية لعلها موجودة من زمان بعيد. هذا يلا يجيب ازدياد تأثير النفس، هذا ما يخص القياس الشعري. نعم. ثم قال: وأما صفصطي، خلينا نطبق هذا المقدار حتى نصل للقياس المغالطي. نعم. اتفضل يا شيخ. لا، خصوصا يقول مو شرط، شرط على المناطق المتأخرين اشترطوا الوزن والقافية في القياس الشعري، أما على القدماء المناطق ما اشترطوا، قالوا يكفي فيه أن يكون مكون من الخياليات، يعني هو شرط على رأي المناطق المتأخرين. وإذا قرن بها نعم، هو ليس بشرط، قلنا على رأي المناطق القدماء. وإحنا قلنا لعله قال كما هو المتعارف الآن، هو إشارة إلى هذا الخلاف، إنه القدماء ما اعتبروا الوزن والقافية، فيكفيهم وجود في القياس الشعري وجود قضايا مخيلات تثير النفس وتنفعل معها. أما ما هو المتعارف الآن، يريد يشير المحشي ترى مناطقنا المتأخرين اشترطوا في القياس الشعري الوزن والقافية. هذا سبب قوله كما هو المتعارف الآن، لعله إشارة أو نكتة للإشارة إلى هذا الأمر. نعم. قال المحشي: من المقبولات، يعني القياس الخطابي يتألف من المقبولات، وهي القضايا التي تؤخذ عمن يعتقد فيه، يعني يعتقد الناس بهم ويقبل منه ويوثق بصدقه، يعني ناخذ شيء مقبول بالشخص أنا أثق بصدقه بس ما طالب بالدليل عليه وأخذه وأطمئن به وصدق به وأذعن إليه، هذا يسمى بالمقبول. مثال من هم الذين يوثق بصدقهم؟ قال كالأولياء، يعني أولياء الله تعالى مثل الأنبياء الأئمة الأوصياء، هذول يؤخذ منهم السنن والشرائع بموطن قبول بس ما نطالبهم بالدليل لأنه نثق بصدقهم وتطمئن نفوسنا إليهم. قال والحكماء، على اعتبار أن الحكماء عندهم مزيد عقل وخبرة وتجربة، والعلماء والحكماء نأخذ منهم الأقوال والتجارب ونأخذ منهم بعض العلوم ونحن نثق بصدقهم ونطمئن لهم من زيادة خبرتهم، خبرة من زيادة عقلهم ومعارفهم وخبرتهم وتجاربهم بالحياة من هذا الباب. لهذا شوف الشخص اللي يقف أمام العالم ويعطيه نصيحة ما يجادل العالم يقول له شنو دليلها وهذه النصيحة، ليست يناقش بالنصيحة، لا يأخذها موطن شنو قبول من دون المطالبة عليه بالدليل. نعم طبعا هاي في مختلف العلوم. والمضمونات هي قضايا يحكم بها العقل حكما راجحا، يعني قلنا الظن بشنو ترجيح عالي بس لأنه يحتمل المقابل، يحتمل الخلاف أو المقابل أصبح غير جزمي. لهذا المصنف المحشي عبر قال غير جازمي، لأنه لو كان جازم بعد ما يصبح مضمون، إيش راح يصبح؟ يقين، يصبح يقين. يعني بعبارة أخرى المضمونات هي قضايا يصدق بها العقل اتباعا لغالب الناس أو اتباعا لغالب الظن مع تجويز النقيض، مع تجويز النقيض. لهذا احنا قلنا اللي يقول مثلا إذا قال شخص إنه زيد يطوف في البلد ليلا، إذا هو سارق، لأن شنو عمله يطوف بالليل؟ ليش يخرج بالليل يطوف بالمدينة؟ إذا هو سارق جاي يسرق بالليل، هذا نقول له مظنون. يعني أنت عندك ترجيح عالي بأنه يطوف بالليل حتى يسرق، بل من قال هذا إنه مجرد إنه خروجه بالليل هو لأجل السرقة؟ يحتمل بالعكس يكون يطوف بالليل لأجل شنو؟ حراسة البلد. إذا هذا ترجيح عالي مع تجويز الطرف المقابل. نعم والأمثلة كثيرة للمضمونات كما ذكرنا لكم. نعم قال ومقابلته، يعني مقابلة المضمون أو المضمونات بالمقبولات من قبيل مقابلة العام بالخاص. هاي البيان اللي جاء به المحشي يريد يشير إلى هذا الإشكال الفني على عبارة المصنف الماتن. ليش المصنف عطف العام بعد الخاص مع أن المتعارف عطف الخاص بعد العام؟ شنو التوجيه لهذا الأمر؟ ليش عطف المقبول، ليش عطف المضمونات بعد المقبولات مع أن المضمونات أعم منين من المقبولات، على اعتبار المقبولات أخص من المضمونات؟ وجه الخصوصية لأنها مأخوذة بترجيح عالي ممن يعتقد بصدقه مع الجزم بصدوره منه. أما المضمونات مجرد الترجيح مع احتمال المقابل، وإن كان مأخوذة حتى ممن لا يثق بصدقه. إذن المضمونات عامة من المقبولات. ما هو التوجيه لذكر المقبولات بعد المضمونات مع أن المضمونات عام مطلق من المقبولات؟ ما هو التوجيه؟ التوجيه اللي وجهه المحشي قال هذا مو من قبيل عطف المغاير مع المغاير حتى نعترض نقول ليش عطف العام بعد الخاص، إنما هذا من قبيل مقابلة العام بالخاص. يعني يريد يشير إلى أنه كل مقبول مظنون وليس العكس، وليس كل مظنون هو ماذا مقبول، يعني من باب المقابلة لبيان النسبة فقط، فليس هو من عطف المغاير على المغاير، إنما هو من مقابلة العام مع الخاص. طبعا هاي لو قلنا أنه الخاص المقبولات والمظنونات ليس من المغايرات، أما الذي يقول لا المقبولات تغاير المضمونات، شنو وجه المغايرة؟ المقبولات مأخوذ بها خصوصية مأخوذة عمن يوثق بصدقه ويطمئن له، أما المضمونات ما فيها هذه الخصوصية، إنما هي مجرد ترجيح العالي من دون الجزم مع احتمال المقابل. إن قل له هاي أصبحت مغايرة لهذا يقول نعم المقبولات غير المضمونات. إن قل له إذن اعتراضك على المحشي في مكانه أنه كان الأوجه فنياً ما يعطف العام بعد الخاص، إنما يعطف ماذا؟ الخاص بعد العام. وأما إذا قلنا هو ليست مغايرة، ليست من قبيل مواجهة المغاير مع المغاير، إنما هي من قبيل مقابلة العام بالخاص لبيان وجه النسبة فقط، نقول تعبيره صحيح لا مشكلة فيه فنيا. قال ومقابلته بالمقبولات من قبيل مقابلة العام بالخاص. العام طبعا من هو المظنونات، بالخاص من هو المقبولات. فيريد يقول إن كل مقبول مظنون وليس العكس، وليس كل مظنون هو مقبول. فالمراد به ما سوى الخاص، يعني يقصد المقابلة هنا ليست من قبيل مقابلة المغاير بالمغاير، إنما من قبيل مقابلة العام بالخاص لبيان وجه النسبة ليس إلا. وهذا المورد نقبل به عطف شنو العام بعد الخاص. نعم. ثم قال أو قياس شعري مكون مؤلف من المخيلات. أما المخيلات فهي قضايا لا تذعن بها النفس، لا تذعن يعني لا تصدق بها النفس، بل بالعكس لعل النفس تعلم بخلافها للواقع لكن تتأثر منها، يعني هي قضايا ليس من شأنها أن توجب تصديق في النفس، إنما هي مجرد توقع في النفس تخيلات تجعل النفس تميل على نحو الرغبة أو تنزجر على نحو الرهبة ليس إلا، فتوجد انفعالات نفسية من انبساط النفس وانقباضها. لهذا تشوفون كما قلنا المخيلات بالأمر الشعري تستهين بالأمر الخطير وتعظم الأمر الحقير. السبب شنو السبب؟ مع أنه خلاف الواقع، مع أنه خلاف الواقع، السبب هو كما قلنا أنه المخيلة تصور المادة، مادة القضايا المخيلية تصور المعنى تصويرا خلاب تنفعل به النفس. هذا قال تتأثر منها ترغيبا يعني ميلا وترهيبا يعني شنو يعني زجرا ابتعادا، كما إذا قيل الخمر ياقوتية يعني لونها أحمر كالياقوت، سيالة يعني سهلة الشراب، سائغة كلمة تنشط النفس وتنشط النفس أو تنشط النفس وترغب بشربها من جهة هاي الصورة الخيالية المقربية. وإذا قيل العسل مرة مهوعة، مرة يعني ليست لذيذة الشراب، مهوعة يعني تكرمون موجبة للتقيؤ، يعني اللي يشربها ترى من شدة المرور حتى يتقيأ، هذه تنقبض النفس، لأن هذا التصوير شنو؟ تصوير تبتعد من النفس، النفس ما تحب المرورة ولا تحب أنه شيء يذكرها بالتقيؤ، فتبتعد النفس تنقبض وتنفر منه. وإن كان هذا خلاف شنو الواقع، لأن الواقع الخمر ما نراه ينشط النفس، بل نراه يخمل العقل والبدن، والعسل ما نراه مر ولا يوجب التقيؤ، بل نراه شرب لذيذا حلوا وإن كان خلاف الواقع. وإذا قرن بها يعني بهذه القضايا، قضايا المخيلات، سجع، السجع كما هو واضح عندكم يستعمل في النثر، يعني تأتي بمقاطع منتهية بنفس الحرف لكن من باب السجع، أو وزن، يعني الوزن كما هو واضح عندكم أيضا يستعمل في الشعر، يعني القافية اللي تستخدم على هيئة الأوزان بمعنى عدد الكلمات والقافية الواحدة، كما هو متعارف الآن يريد به في زمانه، أو يريد به كما قلنا يشير إلى نكتة أن المناطق المتأخرين اشترطوا في القياس الشعري يكون بوزن وقافية إضافة للقضايا المخيلات. أما المناطق القدماء اكتفوا بأنه يكفي فيه أن يوجد فيه شنو قضايا مخيلة تتأثر بها النفس حتى وإن لم يكن به وزن وقافية أو شعر أو وزن وقافية، كما هو المتعارف الآن ازداد تأثيرا، يعني ازداد تأثيرا بالنفس على نحو الانفعالات النفسية. أما القياس السفسطائي أو المغالطي يأتي الكلام عنه والحمد لله رب العالمين.